الطاهرين. كان الكلام في الموثقة، موثقة زرارة وأبي بصير، الدالة أو المستدل بها على عدم وجوب القضاء على الجاهل بالحكم، لا يجب عليه القضاء ويصح منه الصون. قلنا أنه نوقش في دلالتها بمناقشات، ذكرنا المناقشة الأولى من المناقشات وهي للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، وبينا ماذا يقول فيها، وهو ذكر فد مطلب جميل جدا، يعني فد مطلب يعني يكاد يكون مقنع، وهو هاي المسألة، هو يدعي بأن القضاء من آثار عدم الاتيان بالصوم أو بالصلاة أو بأي واجب آخر، من آثار عدم الاتيان بالواجب مو من آثار الفعل الذي يسميه الإفطار، مو من آثار الأكل، مو من آثار الجماع، ليس من آثار لذلك. وجوب القضاء ليس من آثار الفعل، الكفارة يقول من آثار الفعل، كفارة مترتبة على ماذا؟ على الفعل، لكن القضاء ليس من آثار الفعل، وإنما هو من آثار عدم الإتيان بالواجب. نعم يقول نعترف بأن هناك ملازمة بين الإفطار وبين شنو؟ عدم الإتيان بالواجب، واضح الملازمة. الإفطار إذا استعمل المفطر، ارتكب المفطر، معناه لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالواجب، فهناك ملازمة بينهما. لكن يقول أن هذه الملازمة لا تشفع، ليش؟ لأن الأثر وهو القضاء مترتب على اللازم، يعني على ماذا؟ على عدم الإتيان بالفعل، عدم الإتيان بالصوم. القضاء مترتب على عدم الإتيان بالصوم وليس مترتبا على نفس الفعل، وإن كانت هناك بينهما شنو؟ ملازمة. ويقول على أساس هذه الملازمة بين الإتيان وارتكاب المفطر وبين عدم الإتيان بالصوم، على أساس هذه الملازمة قد يسند في بعض الروايات أثر أحدهما المن للآخر، فقد يقال مثلا بأنه من تقيأ شنو فعليه قضاء ذلك اليوم، فيسند وجوب القضاء والقضاء المن كأنه اعتبر أثر من آثار شنو الفعل، بينما هو في الواقع ليس أثرا للفعل، وإنما هو أثر علما لما يلازم الفعل الذي هو شنو؟ عدم الإتيان بالواجب. فإذا هو أثر لعدم الإتيان بالواجب، لكن مسامحتان تجوزان قد يرتب في بعض النصوص على ماذا؟ على نفس الفعل من باب المسامحة والتجوز، وإلا هو في الواقع مترتب على ما يلازم الإتيان بالفعل وهو عدم الإتيان بالواجب. هذا مفاد كلامه. هذا قلنا بأنه أولا يعني ملاحظة سابقة هنا ترد أنه إحنا عندنا نصوص ونمشي على ضوء النصوص، النصوص ترتب القضاء على الفعل كما أن الكفارة ترتب الكفارة، كما أن النصوص ترتب الكفارة اليمن على الفعل، وقرأنا بعض هذه النصوص. وإذا التزمنا بذلك بأن الأثر وجوب القضاء مترتب على الفعل، حينئذ هذه القضية كلها تنتفي، وحينئذ لا مانع من أن ماذا؟ من أن نقول بأن هذه الرواية، هذه الموثقة، كما تنفي الكفارة تنفي شنو؟ تنفي القضاء، ولا تختص بنفي الكفارة كما يقول، لأنه هو يقول أن هاي الرواية حينما تقول ليس عليه شيء تختص بنفي الكفارة، ليش؟ لأنه هي تختص بنفي آثار الفعل ولا تشمل نفي آثار عدم الإتيان بماذا؟ بالواجب، ما العلاقة بآثار عدم الإتيان بالواجب، وإنما هي تنفي آثار الفعل. شنو أثر الفعل؟ المذكور في الرواية وهو الجماع في نهار شهر رمضان أثره شنو؟ الكفارة، هي تنفي الكفارة. متى في القضاء؟ ليش؟ لأن القضاء ليس من آثار الفعل، وإنما هو من آثار عدم الإتيان بالواجب. والرواية ليست ناظرة إلى نفي آثار شنو نقول وياي؟ عدم الإتيان بالواجب، وإنما هي ناظرة إلى نفي آثار الفعل، ولذا تختص بماذا؟ بنفي الكفارة. وقلنا بأنه إذا قلنا بأنه حسب ظاهر الروايات أن القضاء يترتب على الفعل كما أن الكفارة تترتب على الفعل، حينئذ لو اعترفنا بما يقول من أن الرواية ناظرة إلى نفي آثار الفعل، فهذا المقدار كافي لنفي كل منهما، وبالتالي صحة الاستدلال بالرواية على عدم وجوب القضاء وصحة الصوم. هذا مطلب. الشيء الآخر اللي نقوله لنعترف بما ذكره، لنسلم ما ذكره من أن القضاء يترتب على الفعل والكفارة تترتب على عدم الإتيان بالواجب، خنسلم هذا المطلب. نقول مع ذلك كلامه ليس واضح، لأنه كما قلنا في الدرس السابق أنه ليس هناك قرينة واضحة على كون الرواية بصدد نفي آثار الفعل فقط، مقفت قرينة واضحة على أنها هي في مقام نفي آثار الفعل فقط. طبعا بعد تسليم أن الفعل له آثار وأن القضاء ليس من آثار الفعل وإنما من آثار عدم الإتيان بالواجب، سلمنا. لكن من قال أن الرواية عندما تقول ليس عليه شيء هي تريد أن تنفي آثار الفعل فقط حتى نصل إلى النتيجة التي ذكرها، وهي أن الرواية تنفي الكفارة فقط؟ شنو الدليل يعني في الرواية على أنها في مقام نفي آثار الفعل فقط؟ لا، لقائل أن يقول بأن مقتضى إطلاق النفي في الرواية هو نفي ماذا؟ هو نفي الآثار المترتبة، كل الآثار الشرعية التي تترتب بواسطة أو بغير واسطة على من؟ على الفعل. هي كما تنفي الأثر الذي يترتب على الفعل مباشرة اللي هو الكفارة كما سمى، أيضا تنفي ماذا؟ تنفي القضاء الذي يترتب على الفعل باعتباره مستلزما علما لعدم الإتيان شنو؟ بالواجب. مقتضى إطلاق ليس عليه شيء هو هذا، أنه ليس عليه شيء، هذا الذي يأتي بالمفطر في نهار شهر رمضان جاهلا بالحكم، الإمام يقول ليس عليه شيء، مقتضى إطلاق ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وبعبارة أكثر وضوح بأن الذي يستفاد من قوله ليس عليه شيء هو نفي تحميل هذا الشخص، تحميل هذا الشخص بشيء في حال صدور المفطر عنه شنو؟ عن جهلين، أنه ماكو تحميل على شيء، ليس لا نحمله شيء هذا الشخص الذي يصدر منه المفطر جاهلا بالحكم، هذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. يعني هذا أكثر ما نقدر نقوله هو هذا، أنه إحنا نعتبر في المنفي أن يكون على المكلف لولا النافي، هذا المقدار، أن يكون هذا المنفي على المكلف، على يعني بجنب التحميل، فيه جنب التحميل وثقل وكلفة، أن لا يكون أن يكون المنفي على المكلف لولا شنو؟ لولا النافي. النفي يجين في هذا الشيء الذي هو على المكلف لولا النافي، الذي هو تحميل على المكلف لولا النافي. من الواضح بأنه لا فرق بين القضاء وبين الكفارة في هذه الجنبة، كل منهما تحميل على المكلف، كل منهما على المكلف، كل منهما على المكلف. هذا اللي نستفيده، ليس عليه شيء. هذا الشخص الجاهل بالحكم إذا ارتكب المفطر جاهلا بالحكم هذا ليس عليه شيء، يعني لا نحمله شيئا نتيجة شنو؟ نتيجة ارتكابه للمفطر. لماذا؟ لأنه ارتكبه عن جهل بالحكم، لا نحمله شيء. هذا مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الكفارة والقضاء، كل منهما يكون منفيا، لا أن نأتي ونخص ذلك بماذا؟ بخصوص الكفارة دون ماذا؟ دون القضاء. دون القضاء هذا الشيء. على كل حال، إن لم نقل بأن القضاء من آثار الفعل وأن حال حال الكفارة، فحينئذ لا بد من حمل الرواية على هذا الذي قلناه، يعني يتعين أن نقول بهذا الشيء بأن الكفارة هي تنفي كل أثر تحميلي يترتب على الفعل، سواء ترتب عليه مباشرة أو ترتب عليه باعتباره لا ملازما علما لترك الواجب في وقته، فهي كما تنفي الكفارة باعتبار أثر مباشر، أثر يترتب على الفعل، كذلك هي تنفي القضاء باعتباره بالنتيجة أيضا أثر يترتب على الفعل، لكن باعتبار ملازم لعدم الإتيان بالواجب. وهذا الشيء الذي نقوله هو أولى من تخصيص الرواية بماذا؟ بنفي الكفارة كما هو ذكر، اختصاص الكفارة الرواية الموثق بنفي الكفارة، هذا يعني ما نقوله أولى. نحن لا ننكر أن هذا الذي نقول فيه شيء من الشنو، من التجاوز، فيه شيء من المسامحة، لكن هذا الشيء الذي نقول أولى من تخصيص الرواية بنفي الكفارة فقط. ليش؟ لأنه هذا خلاف الرواية الظاهر أن السؤال وقع فيها عن 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 حكم الصوم، وسأل من أجى سأل الإمام عليه السلام شيء يسأل عن حكم الصوم من حيث الصحة والبطلان، وعمد السؤال عن هذا، أنه يسأل بأن هذا الشخص الذي ارتكب المفطر جهلا بالحكم، هذا معناه ويدري أن ارتكاب المفطر عن علم تترتب عليه الآثار يحكم ببطلان الصوم، هذا واضح فعلا عنه. وإنما يسأل شنو؟ أنه إذا كان الارتكاب صدر منه شنو؟ عن جهل بالحكم، هذا هل يضر بصومه كما لو ارتكبه عن علمين، أو لا يضر بماذا؟ أو لا يضر بصومه. ظاهر الرواية والسؤال عن هذا، السؤال عن 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 إضرار ارتكاب المفطر مع الجهل بالحكم في ماذا؟ في الصوم، هل يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم؟ فإذا كان هذا هو السؤال، الجواب لابد أن يكون مطابق للسؤال، الجواب لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عن هذا السؤال. لما نقول له يضر بالصوم وصومك فاسد، أو يقول له صومك شنو؟ صومك صحيح. أما أن نفترض أن الإمام عليه السلام في مقام الجواب إجابة يقول لهم لا تجب عليك الكفارة، هذا معنى اختصاص النفي بماذا؟ بنفي شنو؟ الكفارة. أنا قلت الكفارة لا تجب عليك، وسكت عن شنو؟ عن بيان حكم الصوم، وأنه هل هو باطل أو ماذا؟ أو هو صوم صحيح. هذا بعيد جدا في الرواية أن نقول بأن الإمام عليه السلام سكت عن حكم الصوم. إمام إما أن يبين حكما يشمل كلا الأمرين، فينفي القضاء كما ينفي الكفارة، ونفي القضاء كما هو واضح معناه الحكم بصحة شنو؟ بصحة الصوم وكفاية ما جاء به، فهو يكون قد أجاب هذا المكلف أن صومك صحيح ولا يجب عليك القضاء كما لا تجب عليك شنو؟ الكفارة. إما أن يكون جواب شامل لكل من القضاء والكفارة حتى يكون الجواب مطابق للسؤال، وإما أن يكون جواب مختص أصلا بنفي شنو؟ بنفي الكفارة، بنفي القضاء، وغير شامل علما لنفي الكفارة حتى تتحقق هذه المطابقة، وإن كان لا داعي للثاني لإمكاني افتراضي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال مع نفي كل من القضاء والشنو والكفارة. حمل الرواية على أنها في مقام نفي الكفارة فقط هو يعني بعبارة واضحة هو عدم بيان حكم الصوم من حيث الصحة والفساد، يعني أنه ما بين بأن هذا ارتكاب المفطر عن جهل بالحكم هل يضر بالصوم لا يضر بالصوم، وأنا سكت عنه، هو فقط نظر إلى ماذا، لأنه هذا لا تجب عليك الكفارة. أما أنه ما هو حكم الصوم هذا مسكوت عنه، وهذا خلاف ظاهر الرواية. الظاهر من الرواية من سؤال عن حكم الصوم باعتبار أن هذا واضح عنده، أن هذا الذي فعله، هذا الذي صدر من المكلف لو صدر عن علم فهو يضر بالصوم ويقدح بالصوم، ويسأل عن صحة الصوم في النتيجة، يسأل ماذا عن صحة الصوم. نعم قد واحد يقول بأنه لا، قد نفترض أنه هذا حد واضح على المسألة جدا، وإنما هو سؤال منصب على ماذا، أنه تجب الكفارة أو شنو أو لا تجب الكفارة، هذا هو الداعي للسؤال. هو واضح حده بأن الصوم، بأن ارتكاب المفطر عن علم، عن علم يضر بالصوم، وارتكابه عن جهل أيضا يضر بالصوم ويوجب فساد الصوم، هذا واضح حده ومرتكز في ذهنه، وإنما يسأل عن ماذا فقط، عن ماذا، عن أنه تجب الكفارة أو شنو أو لا تجب الكفارة. هذا ممكن، ممكن لكنه بعيد أيضا. الظاهر من الرواية هو السؤال عن حكم الصوم، هذا يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم، مو أن هذا هل يوجب الكفارة أو لا يوجب الكفارة، وإنما هذا هل يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم، هذا هو الظاهر من هذه الرواية. ومن هنا نقول بأن حمل الرواية على ما قلناه، لو سلمنا أن ما قال من أن القضاء من آثار عدم الاتيان بالواجب وليس من آثار الفعل، لو سلمنا هذا نقول لا غير في ذلك، لتكن يكون ذلك، لكن الكفار، لكن الرواية هي في مقام نفي كل منهما، تنفي كل أثر يترتب على الفعل، كل أثر يترتب على الفعل. هل هناك غير، هل هناك مخالفة للظاهر؟ إذا سئل الإنسان بأنه عن ارتكاب شيء في نهار شهر رمضان، فيكون الجواب هو أنه لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، فقال الإنسان هكذا، هل تجب الإعادة والقضاء فيما لو ارتكب المفطر في حالة معينة مثلا؟ وأجاب جواب بنفي الإعادة والقضاء. هذا شنو؟ بتجاوز، بتسامح، فيه تجاوز، فيه تسامح، ليس فيه تسامح. لو سلمنا ما يقوله بالنتيجة وجوب القضاء يترتب على فعل المفطر، ولو باعتبار موجب علما هو موجب قطعا وملازم لذلك، كل ما جاء بالمفطر في نهار شهر رمضان معناه أنه لم يأتي شنو بالواجب، معناه عدم الاتيان أيضا تحقق. أو في مقام الجواب يقول بأنه ما يجب عليه القضاء والكفارة باعتبار أن وجوب القضاء مترتب على الفعل، لكن بواسطة كون ملازم المن ملازم لعدم الاتيان بالواجب في وقته. أكو ضعيف في هذا؟ يعني أن يقول لا تجب علي الإعادة باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه ملازم لما صدر منه من الماذا؟ من الفعل. على كل حال يبدو أن الأمر حسب ظاهر الرواية هو أن تخصيص الموثقة بنفي الكفارة هذا بعيد. قبل هذا، بعد هذا نجي إلى المناقشة الثانية في الموثقة. المناقشة الثانية في الموثقة هي أن يقال بأنه أن ليس عليه شيء في الموثقة، المستفاد منها هو نفي تبعية العمل عن هذا المكلف، تبعية العمل عن هذا المكلف باعتبار جهله بالحكم، فكأنه يقال له بأنه ليس عليك، ليس على ما صدر منك عن جهل ليس عليك شنو تبعية، لا يترتب عليه تبعية. ومن الواضح بأن هذا يختص بالكفارة، لماذا؟ لأن الكفارة هي تبعة من سنخ التبعة، بخلاف القضاء فإنه ليس من سنخ التبعة، وإنما القضاء هو يلزم المكلف باعتبار عدم امتثال التكليف في وقته. من قبيل الإعادة، القضاء من قبيل الإعادة. شلون الإعادة؟ متبعة، مو عقوبة وجزاء وأمثال هذه الأمور، وإنما الإعادة تترتب على عدم الإتيان بالواجب، فيجب عليه الإعادة ويجب عليه في داخل الوقت، والقضاء في خارج وخارج الوقت. فإذا استظهرنا من الرواية هو نفي ترتب تبع على العمل الذي صدر من المكلف، هذا لا إشكال أنه يختص بماذا؟ يختص بالكفارة، لأن القضاء ليس من السنخ التبعة، ويكون هذا موجبا لاختصاص الرواية بالكفارة، فنصل إلى نفس النتيجة التي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه، من أن الموثقة في مقام نفي الكفارة وليست في مقام نفي شنو؟ القضاء. فلا يصح الاستبلال بها في محل الكلام على الصحة وعلى عدم وجوب القضاء. هذا الجواب عن نفس الجواب السابق، يعني نقول هذا أن ليس عليه شيء، نستفيد من هذا المعنى أنه نحن لا نحمل هذا المكلف باعتبار أن ما صدر منه صدر عن جهل بالحكم، عن جهل بالحكم، لا نحمله شيئا، لا نضع عليه شيء، ليس عليه شيء. المنفي هو الأمر التحميلي الذي يترتب على من؟ يترتب على الاتيان بالمكلف، لا يترتب عليه أمر تحميلي عندما يأتي بهذا الفعل عن جهل باعتبار جهله، بكون الجهل عذر وباعتبار جهله لا نحمله شيء. إن مقتضى إطلاق هذا هو أنه لا نحمله شيء، لا القضاء ولا هذا ولا الكفارة، كل منهما أمر تحميلي، كل منهما على المكلف، يحمل على المكلف، فيه ثقل، فيه كلفة. الرواية مقتضى إطلاقها ونفي كل هذه الأمور، ولا داعي لتخصيص النفي بخصوص الكفارة ودون ماذا؟ دون وجوب القضاء. ويأتي أيضا ما تقدم من أنه تخصيص الموثقة بنفي الكفارة في هذه المشكلة، هي مشكلة مخالفة ظاهر الرواية. ظاهر الرواية كما قلنا هو السؤال عن حكم الصوم من حيث الصحة والفساد، ظاهر الرواية هو السؤال عن أن الارتكاب المفطر مع الجهل بالحكم يضر بالصوم ولا يضر بالصوم، هذا هو السؤال، والجواب يجب أن يكون مطابق للسؤال. وإذا قلنا بأن الجواب يختص بنفي الكفارة معناه أنه لم يجب عن سؤاله، معناه ما بين أن الصوم يصح أو لا يصح، يضر هذا الذي جاء به عن جهل في صحة الصوم أو لا يضر في صحة الصوم، معناه أن الجواب لا يطابق السؤال، بينما لا بد أن يكون، يعني حسب الظاهر أن الجواب لا بد أن يكون مطابقا، علما مطابقا ل السؤال. والغريب أن السيد الخوي قدس الله نفسه بنفسه استدل برواية شبيهة لمحل الكلام لروايتنا، واردة في الناس استدل بها أيضا هم بعبارة ليس فيه شيء، استدل بها على صحة الفعل وعدم بطلانه وعدم وجوب شنو؟ وجوب القضاء، معناه نفس العبارة واردة فيها، وهي رواية عمار الواردة في الباب 9 الحديث الثاني. أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، موثق الرواية، عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع، فجامع أهله قال يغتسل ولا شيء على. استدل بها على نفي وجوب القضاء، على نفي وجوب القضاء. راجعوا كلامه، استدل بها على نفي وجوب القضاء، مع أنه من قبل روايتنا. وأيضا يجي هنا كلامه بأنه الرواية ليست في مقام نفي آثار الفعل، نفي آثار عدم الإتيان شنو بالواجب، وإنما هي في مقام نفي آثار الفعل، وأثر الفعل هو الكفارة. أثر الفعل فقط، هو يقول أثر الفعل كفارة، إذن الرواية لابد أن تكون نافية لمن؟ بالكفارة. بينما هو استدل بها على نفي القضاء، لكن في الناس استدل بهذه الرواية على نفي القضاء في الناس، بالضبط مثل رواياتنا. غاية الأمر أنه في محل كلام عندنا جهل، فرض جهل بالحكم، في هذه الرواية فرض شنو؟ فرض النسيان. وإلا هو الفعل مذكور بالرواية، الجماعة مذكور بالرواية، والجواب عنه ورد في كل منهما ليس عليه شنو، ليس عليه شنو، والإشكال نفس الإشكال. على كل حال يبدو والله العالم أن الرواية تامة من حيث الدلالة، ويمكن أن تكون أحد مدارك القول بماذا؟ أحد مدارك القول بعدم وجوب. ما انتهينا إلى نتيجة، نقول أن الرواية لا هنا دلالتها يبدو أنها تامة على نفي وجوب القضاء وعلى صحة الصوم مع صدور المفطر من المكلف عن جهل بالحكم. زين، يبقى علينا نتكلم بالسند. سندا بكلام، سند الرواية، سند هذه الرواية. الرواية موجودة في التهذيب، والسند المذكور في التهذيب هو بالضبط نفس السند المذكور في الوسائل في باب الصوم. طيبكم عنوان الرواية في الوسائل، هو نفس السند المذكور في باب الصوم، وهو السند اللي يقول بأنه بإسناده الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير. هذا هو السند المذكور في التهذيب والمذكور في الوسائل في باب الصوم. لكنه صاحب الوسائل في باب الحج، لأن يعني الرواية فيها ترتبط بالصوم وبالحج، لأنه فرض فيها محرم يفعل ذلك في حال الإحرام، وصائم يفعل ذلك في حال شنو، في حال الصوم، والجواب واحد فيهما. ذكرها في باب الحج في أبواب كفارات الاستمتاع في الباب الثاني، الحديث الرابع في الباب الحج. ذكرها بسند آخر، يعني سند يختلف عن السند الذي ذكره في باب الصوم. السند هناك ذكر هكذا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، طبعا في كل منها هو ينقل عن تهذيب، وبإسناده عن الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي بن النعمان، مو عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، وإنما اختصر في الواسطة عن محمد بن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير. لكن الظاهر أن هذا اشتباه، يعني ما ذكره في باب الحج الظاهر والله أعلم أنه اشتباه، وأن الصحيح هو ما ذكره في باب الصوم كما هو الموجود في التهذيب المطبوع، ولم يشر في التهذيب إلى وجود اختلاف في ماذا، في السند، كما هو الموجود أيضا في ملاذ الأخيار شرح التهذيب للعلامة المجلسي أيضا بالسند المذكور، يعني عن 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 محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، وهو الموجود أيضا في الوافي، أيضا موجود بهذا الشكل. وهذا في الحقيقة هو الصحيح بقطع النظر عنه موجود في الوافي وفي غيره من الكتب أو لا، وذلك باعتبار أنه الإنسان يستطيع أن يطمئن بأن هناك خطأ في هذا السند الذي ذكره في الحاج، وذلك بأنه يعني رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي بن النعمان تكاد تكون يعني خلينا نقول بعيدة جدا لاختلاف الطبقة. محمد بن علي بن النعمان هو المؤمن الطاق، هو من أصحاب الصادق عليه السلام، يعتبر من الطبقة الخامسة، بل لعله من متقدمي الطبقة شنو الخامسة، في حين أن علي بن الحسن بن فضال هو من أصحاب الهادي والعسكري عليهم السلام، وهو يعتبر من الطبقة السابعة، بل لعله من صغار الطبقة ماذا السابعة. وين الطبقة السابعة وين الطبقة الخامسة؟ بحيث يروي عنه بعيد جدا أن يروي علي بن، كما غير معهود في روايات علي بن الحسن بن فضال أن يروي عن مؤمن الطاق، أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. فهذه القضية بعيدة جدا، ولذا واضح يعني أن السند الصحيح هو الموجود في التهذيب، واللي نقل صاحب الوسائل عن التهذيب في كتاب الصوم في محل الكلام. نعم، هذا السند فيه مشكلة، فيه يعني مشكلة من جهة عدم تعيين محمد بن علي المذكور في هذا السند. باقي الرجال كلهم واضحين، واضح ما هو المقصود بهم. إسناد الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال ما في مشكلة على ما ذكرناه، هو الرجل ثقة بن فضال عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، علي بن النعمان ثقة بلا إشكال، عبد الله بن مسكان ثقة بلا إشكال، عن زرارة وأبي بصير ما في مشكلة، فقط محمد بن علي الواقع في هذا السنن قد يقال بأنه مو معلوم من هو محمد بن علي الواقع في هذا السند. ومن هنا لعله قد استشكل بعضهم العلامة المجلسي في شرح التهذيب، يقول أن هذا الحديث مجهول، أن هذا الحديث مجهول، يعبر عنه بأنه مجهول، وينقل عن السيد البرجردي قدس الله نفسه الزكية أنه يقول بأني يعني لا أعرف محمد بن علي في هذه الطبقة، إلا محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى القرشي الصيرفي المعروف بأبي شنو سمينة، أبي سمينة اللي هو ضعيف جدا، ضعفه الجميع تقريبا، ضعفوه وذكروا بأنه كان كذابا ومشهور بالكذب في الكوفة قبل أن يذهب إلى قوم ويشتهر به ويطرد من قوم، القضية المعروفة فيه. ومن هنا قد يقال إما أن يشخص أن محمد بن علي الواقع في سند هذه الرواية هو أبا سمينة، هو أبو سمينة الضعيف، أو يكون مردد بين الضعيف وبين ماذا وبين غير الضعيف، بين الثقة وغير الثقة. وعلى كلا التقديرين الرواية لا يمكن التعويل عليها من حيث السند.